الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أركان الاستصحاب. طبعا نحن سابقا نبهنا على هذه المسألة ونعيدها الآن فعلا، أن المقصود من ركن الاستصحاب يعني ما هو يقع موضوعا لجريان الاستصحاب. يعني هذه الموضوع موضوع الاستصحاب مركب من أجزاء: أن يكون هناك يقين سابق، شك لاحق، وحدة موضوع وأثر عملي. فإذا تحققت هذه الأركان الأربعة أمكننا إجراء الاستصحاب فعلا. فموضوع الاستصحاب هي مجموعة هذه الأركان الأربعة، أو موضوعها هو هذه الأركان الأربعة. وتقدم الكلام عن الركن الأول وتحقيق الركن. طبعا أهمية تحقيق هذه الأركان واضح. لماذا؟ لأن هذه الأركان إذا لم نحققها كما يجب لم نعرف ما هو موضوع الاستصحاب، مثل أي موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية. من المهم جدا أن الإنسان أن يصرف وقتا طويلا في تحديد موضوع الحكم كما يصرف وقتا في تحديد نفس الحكم. مثلا موضوع، سابقا ذكرين هذا المثال، موضوع مثلا الحرمة، هل الشطرنج أو آلة القمار؟ ينبغي أن نبحث. فرق بين أن تقول موضوع الحرمة الشطرنج وموضوع الحرمة ماذا؟ آلة القمار. أيضا مثلا من الأمور الواضحة، ما هو موضوع وجوب الزكاة؟ هل موضوع وجوب الزكاة المال، أم أن موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار؟ أستاذنا الله يرحمه كان يميل لا أقل إلى أن موضوع وجوب الزكاة المال لا الدرهم والدينار. شو الثمرة؟ ثمر أن هذه الأموال والنقود المعروفة الآن تكون داخلة في وجوب الزكاة إذا قلنا بأن موضوع وجوب الزكاة هو المال، بخلاف ما لو قلنا بأن موضوع الزكاة هو الدرهم والدينار المسكوكين الرائجين في المعاملة، فأنه حينئذ ما عندنا الآن في هذه الأيام دراهم ودنانير مسكوكة يتعامل بها، بل هناك درهم ودينار مسكوكين فقط للزينة أو مشاكل هذه الأمور لا للبيع والشراء. وعلى كل حال ما نريد التنبيه عليه أنه من المهم جدا أن الواحد يصرف وقتا طويلا للبحث عن موضوع الحكم الشرعي. وإذا كان الأمر كذلك فنقول بأن كان الركن الأول أنه ما هو حقيقته الركن الأول، يعني الجزء الأول من أجزاء موضوع جريان الاستصحاب ما هو؟ هل الجزء الأول من أجزاء جريان الاستصحاب عبارة عن اليقين بالحدوث أو عبارة عن واقع الحدوث؟ الماتم ما أعطانا رأي نهائي واضح، لكن شعرنا بأنه يميل إلى أنه يريد أن يقول بأن ركن الاستصحاب الحدوث لا اليقين بالحدوث، ولو بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان التي ورد فيها تعليل بالحالة السابقة كما تقدم معنا. الماتم ما نص أن هذا رأيي ولا مرة، لكن يظهر منه أنه يميل إلى هذا القول لا أقل على مستوى هذا الكتاب. ثم بعد ذلك بينا الثمرات المترتبة على كون الركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث أو الحدوث، وأن هناك جملة من المشاكل سوف تظهر إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. ثم حاولنا أن نعالج هذه المشكلات إما عن طريق استصحاب جزء الموضوع مقطوع، أو عن طريق استصحاب التعبد بالبقاء المدلول الالتزامي. هذا حاصل ما تقدم معنا في الركن الأول كخلاصة له. في الركن الثاني فعلا في المقام هو عندما نبحث عن ماذا؟ عن ركنية الشك في البقاء. فأن الشك في البقاء هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهذا أيضا وقع الخلاف في تحديد ما هو ركن الاستصحاب وبيانه. أنه باعتبار أن الاستصحاب كما تقدم معنا عند الحديث أن الاستصحاب أصل أو أمارة، أن الاستصحاب مهما قلت فيه سواء قلت بأنه استصحاب أم قلت بأنه أمارة سوف تقول بأنه حكم ظاهري طريقي جعل للتوصل والتحفظ على مصالح الأحكام الواقعية. فإذا واضح جدا عندنا أن الاستصحاب هو هذا الحكم الظاهري، وعندنا قاعدة تقول بأن كل حكم ظاهري قد أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. فحينئذ قد واحد يقول بأنه إن كون ركن الاستصحاب هو الشك أمر بديهي. لماذا أمر بديهي؟ باعتبار أن الاستصحاب مهما كان سوف يكون حكما ظاهريا، وإذا كان حكما ظاهريا فلا بد أن يكون إذا كان حكما ظاهريا فلا بد أن يكون قد أخذ فيه الشك في البقاء. نعم مولانا. فلا بد أن يكون قد أخذ فيه الشك في البقاء لضبط دعاء الدرس الصحيح. الله يرضى عليه. على كل حال فعلا فحينئذ نقول بأنه ركن الاستصحاب هو هذا الشك في البقاء، عفوا الشك في الحكم الواقعي، باعتبار أنه لا معنى لكون الاستصحاب حكما ظاهريا ولم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا التصوير، هذا التصوير الأول فعلا. لكن هذا الكلام يريد أن الماتن أن يقول لنا طبعا على هذا الكلام حينئذ حتى لو لم يرد في أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يعني حتى لو لم يرد في الروايات التعبير بالشك إن الشك مقوم للاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم ظاهري وكل حكم ظاهري قد أخذ في موضوعه الشك فعلا. الماتن يريد أن يبين أن هناك ثمرات أو ثمرتين لا أقل تظهران فيما لو قلنا بأن ركن الاستصحاب الشك في البقاء المأخوذ في لسان الدليل، يعني إن أخذ الشك في لسان دليل الاستصحاب يعطي ثمرة أعلى من الثمرة المترتبة على أصل اعتبار الشك في موضوع الاستصحاب. ركزوا معي، حاسكم مش معي بالمرة، ركزوا معي شوي حاسكم تطلعوا فيه. الله الوكيل ما أدري في واحد مش عم يطلع فيه، عطيني بس أرعته. على كل حال بغض النظر عن هذه المسألة، فإذا ما نريد بيانه في المقام أن ركن الاستصحاب، ركن الاستصحاب هو الشك بلا إشكال. أحسنتم مولانا من إحنا كنت جيت. ركن الاستصحاب هو ماذا؟ هو الشك. هذا ينبغي أن يكون بديهي، أن يكون قد أخذ في موضوع الاستصحاب ماذا؟ الشك. لا ينبغي أن يكون محل تأمل أن الاستصحاب يعتبر فيه ماذا؟ الشك، لأن الاستصحاب مهما كان هو حكم ظاهري وكل حكم ظاهري قد أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. غاية ما في الأمر أن هذا الشك هل هو فقط استفدناه من هذا التحليل للحكم الظاهري، أم أن هذا الشك هو عبارة أخرى، هو لا استفدناه لأنه قد أخذ في لسان الدليل اعتبار الشك في البقاء. ما نريد بيانه في هذا الركن الثاني أن الاستصحاب، أن فرقا بين جعل ركن الاستصحاب الشك كتحليل عقلي باعتبار أن الاستصحاب حكم ظاهري، وبين الاستصحاب مأخوذا، بين كون الشك مأخوذا في لسان الدليل فعلا. لذلك المادة ماذا قال؟ هذه العبارة ولكن، عندما قال هذه التسطر ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه، يعني بل الأثر إنما يثبت ماذا؟ بل الأثر ثابت بأخذه في لسان الأدلة. فانتظر أدلة تنتظر كم سطر بس، مش كثير يعني. ثم الماتن رحمة الله تعالى عليه ألا أراد أن يعطينا ثمرتين. الثمرة الأولى الاستصحاب بالفرد المردد. ما معنى الفرد المردد؟ الفرد المردد عبارة عن، طبعا قبل نذكر الفرد المردد فلنذكر مثال الأصلي اللي هو الاستصحاب الكلي. سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى وتقدم معكم 50 مرة أن الاستصحاب طارة يكون استصحابا للفرد وأخرى يكون استصحابا للكلي. جاوب أنت. أن الاستصحاب طارة يكون استصحابا للفرد وأخرى يكون استصحابا للكلي فعلا. أقول طارة إذا كان الاستصحاب للفرد مثل استصحاب زيد، استصحاب الكلي مثل استصحاب كلي الإنسان. أنت عندما يقع عندك في المقام في الخارج استصحاب عنوان من العناوين أو مشاكل هذه الأمور، تأملوا معي. طارة أنت، نحن سوف يأتي معنا في الركن الرابع أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان هناك أثر عملي. فحينئذ نقول ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ هل موضوع الحكم الشرعي هو زيد بما له من مشخصات، أم أنه لا، حيوانيته الناطقية هي الموضوعة للحكم؟ هل زيد بما له من مشخصات خارجية صيرته فردا؟ لأنه شو الفرد؟ الفرد عبارة عن حيوان ناطق زائد خصوصيات. انت شو بالنتيجة مولانا؟ حيوان ناطق زائد ماذا؟ بعض الخصوصيات التي ميزتك عن سائر الأفراد. هل الحكم عندما انصب على الحيوانية الناطقية الموجودة فيك، أم أنه انصب على ماذا؟ على المجموع الإنسانية ومشخصات الفردية فعلا. إذا كان الأثر مترتبا على الخصوصيات النوعية اللي هي الحيوانية الناطقية فبيكون استصحاب كلي. أما إذا كانت الخصوصيات، أما إذا كان الأثر العملي مترتب على الخصوصيات الفردية فالاستصحاب لابد أن يكون استصحابا للفرد. مثلا أعطيكم مثال، عندما ينجس الماء، هذا تنجس هذا الإناء، هذا الإناء وقع فيه نجاسة، هل الأثر العملي مترتب على طبيعي الماء اللي هو السائل البارد بطبعه، أم أن الأثر مترتب على هذا الفرد بما له من خصوصيات؟ واضح أنه مترتب على هذا الفرد بما له من خصوصيات، لأن النجاسة ليست لكلي الماء، نجاسة لهذا الماء. واضح الفكرة؟ أصلا غالب استصحاباتكم بالشبهات الموضوعية هي استصحاباتكم بلحاظ خصوصيات الأفراد، لأن النجاسة الثوب، طهارة الإناء، ما أدري شو في الخارج، بقاء النهار، بقاء الليل، هذا النهار، هذا الليل، لا كلي النهار وكلي الليل. فإذا الأثر العملي طارة يكون مترتبا على الخصوصيات النوعية، وأخرى يكون مترتب على الخصوصيات النوعية زائد الخصوصيات مشخصات الفردية. استصحاب الكل هو ذاك الأثر العملي المترتب على الخصوصيات النوعية، بخلاف استصحاب الفرد فإنه المترتب على الخصوصيات الفردية فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟ إذا عرفتم هذا فنقول قد قالوا بأن أقسام استصحاب الكل ثلاثة، وسوف يأتي من الماتن أنها أربعة، أنها أربعة فعلا. طبعا لأن الماتن قسم الكل الثالث إلى قسمين، لذلك صاروا أربعة لأن ثلاثة. استصحاب الكل القسم الأول هو كما لو دخل زيد إلى الدار وشككت بأن زيد خرج من الدار أو لا. إذا كان الأثر العملي مترتب على زيد فتقول وجود زيد في الدار له أثر عملي، أشك بخروج زيد من الدار أو لا، أستصحب بقاء زيد، هذا استصحاب للفرد. أما إذا كان الأثر العملي مترتب على الإنسان تقول هناك إنسان في الدار، تشك في خروج الإنسان من الدار، تستصحب الإنسان، هذا نسميه كل القسم الأول. الكل القسم الثاني هو اللي بهمنا في هذا البحث، اللي هو الفرد الطويل والقصير. تتذكر مثال الفيل والبقة؟ هذا هو الفيل الكبير والطويل، بس حنعطي مثال ذكر الماتن بغض النظر عن مثال الفيل. إذا افترضنا أن هناك دارا ما، وفي هذه الدار قطعا قد دخل فيها إنسان، لكن أنا أشك هل الذي دخل في هذه الدار هو زيد أم خالد؟ أنا لا أعلم من دخل في هذه الدار، زيد أو خالد، فهناك إنسان قد دخل لكنه مجهول. هل أستطيع؟ طبعا. وبعد ساعة رأيت زيدا خارج الدار، وبعد ساعة رأيت زيدا خارج الدار، فلو كان الذي دخل في الدار هو زيد فقطعا الآن زيد قد ماذا؟ قد خرج. أما لو كان الداخل هو خالد فحينئذ يحتمل بقاؤه لأنه لم أره في الخارج. فلو كان الداخل زيدا فهو قطعا باق، لو كان الداخل خالدا فلعله باق ولعله خرج فعلا. حينئذ هل تستطيع أن تستصحب بقاء زيد؟ كلا، لأنه لا شك في البقاء بل هناك يقين بالارتفاع. هل تستطيع أن تستصحب بقاء خالد؟ ليش أنا كان لدي علم بوجود خالد كي أستصحبه؟ فلا أستطيع لا استصحاب بقاء زيد ولا أستطيع استصحاب بقاء خالد. لا أستصحب بقاء زيد لأن زيد متيقن الارتفاع، ولا أستصحب بقاء خالد لأن خالد مشكوك الحدوث. ماذا أستصحب؟ قالوا يمكن لك استصحاب الكل إذا كان له أثر عملي. ما هو الكل؟ كلي الإنسان، فإن الإنسان كان قد دخل إلى الدار وتشك في خروجه من الدار تستصحب بقاء الإنسان. نعم، إذا لم يكن لوجود الإنسان أو لبقاء الإنسان في الدار أثر شرعي لا يمكن لك استصحاب الكل، لا، لأنه من شرائط الاستصحاب وجود أثر عمليا. وراح إن شاء الله تعالى بعض العلماء حاولوا أن يقولوا نستطيع أن نثبت الاستصحاب بلحاظ الفرد، لكن لا نقول لا زيد ولا عمر ولا خالد. هو المثل لو قال عمر كان ريحني. على كل حال لا نقول لا زيد ولا خالد، ماذا أقول؟ أقول الفرد المردد. شو يعني الفرد المردد؟ هذا 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 قطعا قد دخل في الدار، وأشك في أنه هذا خرج أو لا. هذا يعني الفرد مو الكلي، هذا قد دخل في الدار وهذا أشك أنه خرج أو لا أستصحبه. هذا شو هو؟ هذا
هو الفرد الذي دخل أول.
من هو هذا؟
إنسان
لا، من هو بس؟
مردد
بين زيد وخالد، لذلك سموه بشو؟ باستصحاب الفرد المردد. واضحة؟ ها؟ أحسنت. هذا ما أسموه باستصحاب الفرد المردد. فأنت لا تستصحب زيدا لأن زيد متيقن الارتفاع، ولا تستصحب خالدا لأن خالدا مشكوك الحدوث، ولا تستصحب كلية الإنسان لأن افترضنا أن الأثر العملي ليس على الكل بل أثر العملي على الفرد، بل تستصحب هذا. ولهذا إشارة إلى مشخص خارجا، والكل لا يتشخص إلا في ضمن فرد بناء على أن الكل الطبيعي لا وجود له منحاز خلافا للرجل الهمداني. فإذا تقول هذا في الخارجي قد دخل، هذا المردد بين زيد وخالد، وأشك في خروجه أو لا أستصحب بقاءه. هل هذا الاستصحاب صحيح أم أن هذا الاستصحاب غير صحيح؟ تفضل يلا طبقوا المطالب. جاوبونا. أنا أنظر إلى الفرد بالخارج وأقول هذا الذي دخل الدار هو قطعا مين؟ قطعا إنسان ما، هذا زيد أو خالد. هذا دخل قطعا أشك أنه خرج أو لا أستصحب بقاءه، فأرتب الأثر العملي المترتب على وجود فرد من أفراد الإنسان في الدار. تفضلوا جاوبونا. ها؟ لا إشكال فيه. الماتن ماذا يقول؟ يقول هذا من ثمرات البحث السابق. ما هو ركن الاستصحاب؟ هل ركن الاستصحاب هو الشك في البقاء المستفاد من الدليل، أم أن ركن الاستصحاب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التحليل الذي فهمناه من قولوا معي شو اسمها هذه؟ التحليل، من التحليل الحكم الظاهري. هل الشك الذي جعلته ركن من الاستصحاب هو شك دليله حقيقة الحكم الظاهري وأن الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك، أم أن الشك استفيد من لسان الدليل؟ إذا كان الشك هو استفيد من حقيقة الحكم الظاهري فغاية ما في الأمر أن يكون لديك شك في الحكم الواقعي، وأنا الآن عندي شك في الحكم الواقعي، فحينئذ لماذا الاستصحاب؟ أنا كان عندي يقين بدخول هذا أشك في خروج هذا أستصحب بقاءه. لكن لو كان كل واحد بيجو اسمه، لكن لو كان ركن الاستصحاب مستفادا من لسان الدليل، وأن ركن الاستصحاب عبارة عن ماذا؟ لا، عبارة عن صدق عنوان الشك في البقاء. صدق عنوان ماذا؟ الشك في البقاء. هل هذا الاستصحاب هو شك فيه شك في البقاء أو لا؟ أنت عندك يقين بدخول هذا وشك في خروج هذا، لكن هل شكك في الخروج هو شك في بقاء السابق أو لا؟ ما هذا على تقدير كونه زيدا الذي دخل، تقدير كونه زيدا أصلا ما عندي شك في البقاء، عندي يقين بالارتفاع. فعلى تقدي أحد التقديرين ليس هناك شك في البقاء بل يقين بالارتفاع، فأنت لا تحرز الشك في البقاء على كل تقدير من التقديرين. لو كان دخل زيد خالد لكان هناك شك في البقاء، لكن إذا كان الداخل زيدا فلا شك في البقاء، فلا تحرز الشك في البقاء على كلا التقديرين، ولذلك لا يمكن لك إجراء الاستصحاب. ومن هنا إذا كان الدليل على ركن الاستصحاب صدق عنوان الشك في البقاء لا يجوز الاستصحاب في الفرد المردد فعلا. إذا شوف العبارة ماذا يقول، بتنهى العبارة أنا عندما قال وبلي، ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد زائد مشخصات يعني أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله هذا بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول إنه يعني هذا على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب، ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له، لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، بل شك في البقاء على تقدير كون الداخلي خالدا، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد، وإذا لاحظناه بعنوان الإجمالي بيصير كلي، إلى أن قال في آخر العبارة ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، ولا يكفي البرهان فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، إذ لا يقبل العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا به بخروجه. فبناء على كون ركن الشك، إذا مش واضحين هالأفكار المستعد عيدهم أنا، واضحين إن شاء الله؟ ها؟ متذكرينهم؟ ولا ناسين كل شيء؟ القضية الثانية المهمة، الثمرة الثانية هي مسألة ما لو كان هناك إذا مش توارد الحالتين في المقام، عندك مثلا علم الإجمالي، مثلا أعطيكم مثال في المقام، مثال ذكره الماتن فعلا، عندك علم إجمالي بأن الثوب إما تنجس في هذه اللحظة يعني الآن، أو كان قد تنجس قبل ساعة وقد طهر. أنا هذا الثوب إما الآن قد تنجس، وإما أنه قد تنجس قبل ساعة لكنه طهر، هل عندك يقين بنجاسة الثوب أو لا؟
عندي يقين،
يا أما يقين سابق يا أما الآن، بس هو قطعا تنجس، لكن زمان المتيقن مشكوك، هل كان في السابق متنجسا أو الآن كان ماذا متنجس؟ هل عندك شك في بقاء النجاسة أو لا؟ عندك شك في النجاسة، لماذا؟ لأنه أحد التقديرين أنه كان قد تنجس لكنه ماذا؟ قد طهر. سؤال، هل يصدق عنوان الشك في البقاء؟ أجيبونا.
لا.
ليش؟
لأنه إذا كانت النجاسة قبل تطهير، يعني النجاسة في الوقت السابق، فهي حتما قد تطهرت على أحد الفردين، أنا لا أشك فيه.
يعني ما عندي شك في البقاء على كلا التقديرين، لأنه على أحد التقديرين هناك ماذا؟ هناك يقين بالارتفاع. فأنا عندي يقين بالنجاسة، لكن لو كانت النجاسة هي النجاسة السابقة لهو طهرة قطعا الآن فعلا. هذا معنى قوله وفي مثل ذلك قد يستشكل في الاستحاب إلى آخر العبارة. على كل حال العبارة تكملوها لوحدكم إن شاء الله تعالى فعلا. أيضا عندنا مسألة توارد الحالتين، هذا المثال الثالث. شو توارد الحالتين؟ إذا واحد كان يعلم بأنه قد أحدث وتطهر ولا يدري أيهما الصادق وأيهما المتأخر، هل أحدث ثم تطهر أم تطهر ثم أحدث؟ عادة أنت شو بتقوله بالفقه؟ عادة تقول لنا هذا هو كان عنده كان متطهرا يشك بارتفاع الطهارة يستصحب بقاء الطهارة، كان محدثا يشك في ارتفاع الحدث يستصحب بقاء الحدث، ثم يتعارض الأصلان فيتساقطان. فعادة كنا نقول نحن في موارد توارد الحالتين ماذا يحصل؟ يحصل استصحاب لبقاء الطهارة، استصحاب لبقاء الحدث، يتعارضان يتساقطان، فنرجع إلى الأصل الأول، وأنك مثلا لم تكن متطهرا وتحتاج إلى وضوء وإحراز الشرط أو أي عبارة أخرى في هذه المسألة فعلا. بس هذا هو الذي عادة نقوله، إنه في موارد توارد الحالتين على موضوع واحد تستصحب كلتا الحالتان، تستصحبان وثم بعد ذلك تساقطان. لكن إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب هو شو؟ هو الشك في البقاء، صدق عنوان الشك في البقاء من أركان الاستصحاب. حلو اللمبة عندكم مولانا. من شروط صدق الشك في البقاء ماذا؟ هو ركن في الاستصحاب فعلا. خلاص خليها على اللمبة، خلصنا بقى. فهو من أركان الاستصحاب ماذا؟ صدق عنوان الشك في البقاء. هل في موارد توارد الحالتين هناك شك في البقاء أو لا؟ ها؟ لا يوجد فعلا، لأنه يحتمل أنه ماذا حصل؟ أنه إما أنه مقطوع، يعني على أحد التقديرين ماذا؟ مقطوع الارتفاع، لأنه إذا كان الحدث متأخرا عن الطهارة فقطعا قد ارتفعت الطهارة، ما هو يعلم بصدور الحدث، وعلى أحد التقديرين قطعا ماذا؟ قطعا قد ارتفعت الطهارة، لأنه في احتمال طهور حدث وفي احتمال حدث طهور. فهو هل لديه شك في بقاء الطهور؟ كلا، لأنه على أحد التقديرين هناك قطعا قد ارتفعت الطهور، فما عنده شك في البقاء على كلا التقديرين فعلا. هاي ثلاث ثمرات إذا لاحظتوها، أخذ الشك يعني اعتبار أن ركن الاستصحاب الشك في البقاء يمنع من جريان الاستصحاب في الفرد المردد، لأنه ما عندي شك في البقاء لأنه على أحد تقديرين مقطوع الارتفاع، ويمنع من جريان الاستصحاب في مورد هذا العلم الإجمالي ذكرناه، أعلم إجمالا بنجاسة الثوب إما صادقة وطهر وإما الآن، لأنه ما عندي شك في البقاء على كلا التقديرين، أحد تقديرين قد ارتفع. ولا يجري الاستصحاب في موارد توارد الحالتين، أصلا مش أنه ما يجريان ويتعارضان، أصلا لا يجري الاستصحاب في كلتا الحالتين، لأنه ما عندي شك في البقاء على كل تقديرين. ومن هنا الماتن في ضمن عبائره أنكر ركنية الشك في البقاء في الاستصحاب. الماتن عنده عبارة ينكر أن يكون الشك في البقاء ركنا في الاستصحاب، عندما قال ويمكن دفع الاستشكال بأن الشك في البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان الروايات الاستصحاب، وإنما أخذ الشك بعد اليقين، وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث سواء صدق عليه الشك في البقاء أو لا. مش شرط الاستصحاب أن تكون ماذا؟ ممن يصدق عليك عنوان الشك في البقاء. هذا حاصل كلام الماتن في الصياغة الثانية. كم صياغة صار عندي للركن الاستصحاب؟ صار للركن الثاني. الصياغة الأولى هي تحليل الحكم الظاهري، الصياغة الثانية أن يشترط إحراز عنوان الشك في البقاء. مش أنتوا تقولون في علم الأصول إن الموضوع تابع لحكم، إن الحكم تابع لموضوعه، ولا يكون هناك فعلية للحكم إلا بعد فعلية الموضوع، فلا بد أن تحرز الموضوع أولا لكي ترتب الحكمة. طب إذا أردت أن تحرز الموضوع وقلت بأن موضوع الاستصحاب الشك في البقاء، فلا بد أن يكون عندك شك في البقاء على كل تقدير، في موارد الشك الفرد المردد، في موارد العلم الإجمالي اللي ذكرناه، في موارد توارد الحالتين لا شك في البقاء على كل تقدير. إذا لم يكن هناك شك في البقاء على كل تقدير لا يجري الاستصحاب. الصياغة الثالثة نفس الصياغة المتقدمة في الحكم الظاهري لكن عن لسان الدليل، أن شو قال؟ أنه وإنما أخذ الشك بعد اليقين، وهو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن، سواء صدق على هذا الشك أنه شك في البقاء أو لا، مجرد أنك تشك في الحكم الواقعي كاف لإجراء الاستصحاب. الصياغة فإذا فعندي صياغتين أساسيتين، الصياغة الأولى تحليل الحكم الظاهري ويمكن استفادتها من الروايات، والصياغة الثانية أن ركن الاستصحاب صدق عنوان الشك في البقاء، شرط الاستصحاب أن يصدق عنوان الشك في في البقاء، ومن دون صدق عنوان الشك في البقاء لا يجري الاستصحاب فعلا. هذه حاصل الصياغتين. الآن الماتن في آخر البحث أراد أن يقترح صياغة ثالثة لركن الاستصحاب فعلا. ما هذه الصياغة الثالثة؟ أن إنس كلمة الشك. يعني كانت الصياغة الأولى صدق عنوان الشك في الحكم الواقعي سواء كنت شاكا في البقاء أو لا. الصياغة الثانية أنه يشترط أن تكون ممن يصدق عليك ماذا؟ شك في الحكم، شك في البقاء، على كلا التقديرين. الصياغة الثالثة أسهل، أن لا يكون عملك نقضا لليقين، أن هذا الركن الثاني قد يصاغ بالصياغة أخرى فيقال أصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين. فكلما كان رفع يدك عن الحالة السابقة نقضا لليقين فأنت شو تجري الاستصحاب، يعني لا تنقض اليقين. فركن الاستصحاب ماذا تقولون؟ لكي يجري الاستصحاب لابد أن يكون عدم الاعتناء بالحالة السابقة نقضا لليقين. فإذا كان عدم اعتناء بالحالة السابقة نقضا لليقين لزمني إجراء الاستصحاب. فكلما لزم من ترك الحالة السابقة عنوان نقض اليقين يجري الاستصحاب، متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. ويفرع على ذلك بأنه متى لم يحرز واحتمل كونه نقضا لليقين بيقين مثلا فلا يشمله النهي. فأنت صدق عنوان الاستصحاب بي بتقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. فهن تعبدوا قالوا موضوع الاستصحاب أن يكون ممن يصدق عليك ماذا؟ يقض اليقين بالشك. فكل من لم يعتني بالحالة السابقة وكان واحتمل وكان يعلم بأن عدم عمله بالحالة السابقة عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك، حينئذ يجري الاستصحاب. أما إذا كان لا يحتمل أنه نقض لليقين بالشك ويحتمل أنه نقض لليقين باليقين، فحينئذ هنا شو؟ لا يجري الاستصحاب. بعيد لكم العبارة لو بتركزوا معي شوي بس. شرط إثبات الحكم إحراز الموضوع. إذا الموضوع مش محرز الحكم مش محرز. موضوع طهارة هذا الماء أن يكون كرا. إذا كان هذا الماء يحتمل أنه كر ويحتمل أنه ليس كر، هل تستطيع أن تثبت عليه أحكام الكرية؟ لا، ما في. لابد أن تحرز كونه كرا ثم ترتب عليه حكم الماء الكر. شرط ترتيب الحكم إحراز الموضوع على كل تقدير. فإذا قلت بأن ركن الاستصحاب الشك في البقاء، لابد أن تحرز الشك في البقاء فعلا على كل تقدير. أما إذا كان على تقدير شك في البقاء أو على تقدير آخر ليس شكا في البقاء، ليس استصحابا. وأيضا شرط الاستصحاب صدق عنوان، هذه الصياغة الثالثة، شرط الاستصحاب موضوع الاستصحاب أن يصدق عليك فيما لو تركت اليقين السابق أنك نقضت اليقين بالشك. فكل من كان تركه لليقين السابق عبارة عن نقض لليقين بالشك هذا يجب عليه الاستصحاب أو يجري في حقه الاستصحاب. أما إذا كان على تقدير نقض لليقين بالشك وعلى تقدير آخر نقض لليقين باليقين، فأنت لا تحرز أني قد نقضت اليقين بالشك. وإذا لم تحرز أنني قد نقضت اليقين بالشك فلا أجري استصحاب، لأني لم أحرز موضوع الحكم. مثلا إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، أبعلي صوتي لأنه بعاد عني أنتوا، واحد بفردسان وواحد ما أدري وين. إذا علم إجمالا بنجاسة ماذا؟ علم إجمالا بنجاسة عدة أشياء تفصيلا، وين العبارة هذه؟ علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين أشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون هو ماذا؟ النجاسة، هل أستطيع أن أستصحب بقاء النجاسة في كل إناء من الآن أو لا؟ وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، فلا يجري استصحاب بقطع النظر عن المعارضة. ركزوا معي هذا المثال. أنا عندي علم إجمالي بماذا؟ بطهارة عشر آنية. عندي علم تفصيلي بطهارة الآنية العشرة، فأنا أعلم تفصيلا أن هذا الإناء طاهر وهذا الإناء طاهر وهذا الإناء طاهر إلى آخره. ثم علمت إجمالا بأن هناك أحدها ماذا؟ قد تنجس. عادة ماذا نقول بالفقه؟ نحن نقول استصحاب طهارة العشرة يجري، تتعارض الأصول فتتساقط، فحينئذ نقول إن العلم الإجمالي يكون منجزان. ما هذا مصدق الاقتضاء؟ تتذكروا مصدق الاقتضاء؟ ما هو مصدق الاقتضاء؟ عبارة عن أنه تجري الأصول العملية في تمام الأطراف فتتعارض وتتساقط، فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه لم يعد هناك مؤمن عن الشك. صحيح؟ إذا كان حينئذ كانت فكرة سابقا نجري استصحاب الطهارة في الآنية العشرة ونحن نقطع بأن هناك نجاسة ما في هذه العشرة، كل واحد يكذب الآخر يقول أنا طاهر والباقون هم النجسون أو ما شاكل ذلك، تقع المعارضة بين الاستصحابات العشرة فيتساقط، لأنه يلزم من إجراء الاستصحابات العشرة ترخيص بالمخالفة القطعية مثلا، وهذا أمر قبيح فتساقط الأصول. مو هكذا؟ ما نريد بيانه أنه بناء على هذا الصياغة الثالثة أصلا الاستصحاب لا يجري، ليه؟ لأن الاستصحاب في كل مورد من هذه الآنية يحتمل أنه ماذا؟ هو النجس واقعا. فأنت عندما لم تستصحب الإناء الأول يحتمل أنه نقضت اليقين بالشك، ويحتمل أنك نقضت اليقين باليقين، لأنه أنت عندك علم بالنجاسة في هذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك. فكما أن عدم جريان الاستصحاب قد يلزم منه نقض لليقين بالشك، أيضا قد يلزم منه نقض لليقين بال، فأنت لا تحرز بأنك نقضت اليقين بالشك على كلا التقديرين، فلا يجري الاستصحاب في أي آنية من الآنيات العشرة. تعال أقرأكم العبارة. ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني ما لم يحرز عنوان أن عدم جريان الاستصحاب مستلزم لنقض اليقين بالشك على كل تقدير، واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين، فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون هو المعلوم النجاسة، وبالتالي أن يحتمل أن يكون رفع اليد عن طهارته، يحتمل أن يكون رفع اليد عن طهارته نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بغض النظر عن شو؟ عن ما كنا نقوله سابقا اللي هو تعارض الأصول فعلا. هذا هو حاصل الكلام الماتن رحمة الله تعالى عليه. الماتن يريد أن يناقش هذه الثمرة ويقول: أولا، نحن لم نقل بأن العلم يتعلق بالواقع، قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بماذا؟ بالجامع. فالمعلوم ليس هو هذا الإناء أو ذاك الإناء، نجاسة هذا أو ذاك أو ذاك، المعلوم كلي النجاسة أحدها، المعلوم هو الكلي، ليس المعلوم هذا الفرد أو ذاك الفرد. ثانيا، إنه حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، لكنه يتعلق بالواقع مع هذه شوب الشك وعدم الحكاية والوضوح عن الخارج فعلا، لأن العلم الإجمالي تعلق بالواقع بنحو واضح حيث يصبح يقينا. وهذا المطلب وضحناه مفصلا في الجلسة السابقة في الدرس، يعني وقت الدرس راجعوه، اللي عنده سؤال يتفضل فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.